السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وصلنا عم الى التوجيهي. والدك كان في شقبة وانتقل لرام الله. شو صار والدك؟ يعني كان عنده عمل، عنده شغل ولا
فتح دكان برضه في البيري؟
نعم،
ودكان تسمانية صغيرة. يعني تسلى فيها وطلع المصروف على الأقل.
سكنتوا بالأجرة ولا امتلكتوا شيء معين؟
والله لا امتلكنا ولا بالأجرة. واحد من أهل الخير أعطانا البستان بتاعه وقال يا عم ابنوا لكم فيه من الحجارة الرص، يعني مش بناء العادي، واسكنوا فيه وتوكلوا في عملية الفاكهة اللي فيه. إن جابت شيء بارك الله، ما جابت شيء بارك الله. هذا كان من أهل البيري المقيمين في أمريكا، فكان من أهل الخير فعلا. فمكثنا فيه يمكن سنتين ولا حولها.
شو اسمه هذا الشخص؟
اسمه عثمان العطا، هذا من البيري. بعدها انتقلنا إلى بيت آخر بنيناه برضه في ساحة أخرى اللي كنا مستأجرين عنده الدكان.
نعم.
فمكثنا فيها إلى أن بنينا بيت. بنينا البيت يمكن في 57
على أرض الكياني ولا؟
اشترينا أرض. نعم. وبنينا بيت إحنا وواحد شراكنا.
بعد المغرب. ان شاء الله ان شاء الله. ايوه حجي، بنيت البيت، اشتريت ارض وبنيت البيت.
بعد 57.
طيب اخوانك اسعد وسعد وسعدي كانوا يشتغلوا؟
احنا في عام 52 سعدي كان يشتغل، وسعدي كان يشتغل في اعمال البناء والطبار والطبار والحاجات هذه في رام الله. اسعد مرض شديد وصار كل يوم الثاني يدخل المستشفى وتوفاه الله
عليه رحمة الله.
كان في سن حوالي 25-26 سنة
عليه رحمة الله. ما كانش متزوج؟
ما كان متزوج. فأنا كنت في المدرسة في الهاشمية أقوم بعملين في آن واحد. أجلس في الدكان من ساعة ما أروح من المدرسة، والدي يتركني وينزل على البيت يبعثوا لي العشاء على الدكان مع أحد من إخواني الصغار عادل أو نوال. أبيع في الدكان إلى العشاء. بعد العشاء أنزل باب الدكان لفرشة وطبلية أقعد أدرس عليها، أجلس أعمل واجبي، أدرس دروسي، وأنا ما أخلص أحط رأسي وأنام. في الصباح أشوف اللي أبوي جاي وفتح الباب قبلي، أنزل إلى البيت أصير وأفطر وألبس هدوم وأحمل كتبي وعلى المدرسة. المدرسة إلى الظهر كان الدوام دوامين، في الظهر وبعدين نروح فترة الظهر غداء ونرجع تاني نأخذ درسين أو ثلاثة في اليوم. فأرجع في المدرسة كنت برضو مسؤول عن إطعام اللاجئين، الطلاب اللاجئين. طلب اللاجئين كانت تقدم لهم وجبة غداء كل يوم، فكنت أنا عارفهم. مهمتي أن أجمع من كل طالب 8 قروش كل شهر، وأنا أساهم برضو ب8 قروش مثلهم، أشتري لهم ما يحتاج إليه أو ما تحتاج إليه الطاهية اللي تطهي لهم الأكل في كل يوم. من هذه 8 قروش لنجمعها من عدد الطلاب في كل يوم في الظهر تخلص الدوام على الغداء تكون الطاولات محضرة والأكل عليها، أغديهم وأنا لا أتغدى معهم، عاوزين أي شيء أشتري لهم إياه وأنزل على البيت. ساعة أوصل أبي يتركني ويروح يتوضا ويصلي وهذا ويتغدى ويطلع لي، أنزل أنا أتغدى وعلى المدرسة مرة أخرى، يكون معي قائمة في الأغراض اللي بده إياها للدكان بعد الدوام بتاع الساعة 3 ولا بعد 3 اللي هو بعد الحصة الثالثة بعد الظهر أو السابعة، أخرج من المدرسة إلى دكاكين الجملة أشتري له الأغراض اللي كان طالبها مسجل لي إياها، أحملها على عرباية من اللي بيجرها حمار لما أوصل له إياها، أوصل هناك هو يتركني ويذهب إلى البيت يصلي يتوضأ يتعشى يبعث العشاء مع أحد إخواني، وهكذا كان هذا الدوام إلى أن قدمت الثانوية العامة بهذا الشكل. في الثانوية العامة قدمتها برضو في الهاشمية أو كان في مدرسة أخرى يعني، لكن وأنا منتمي للهاشمية، وبفضل الله نجحت وكنت قسم ألف، كان ترتيب الخامس على المدرسة.
نعم.
فمدير المدرسة كان يقدر لي الظروف اللي أنا فيها وأنه هذا اللي جبته، فحاول مجهود جاهدا ومشكورا أن يجد لي بعثي، فاستطاع أن يجد لي بعثي إلى بيروت لتعلم الإحصاء من وكالة الغوث. خلصتها رجعنا طلبت العمل، قالوا نرجع مدرس، المدرس كان قبل بعثة الإحصاء وفي داعته عليه السنة، قالوا ما في شواغر الآن. في هذه الفترة كان أخي السعدي أجي على السعودية، كان راح الكويت من الكويت على السعودية، بعث لأبوي وأمي يجي حجه، راح حجه قال لهم قولوا لعمر إذا بدي روح يكمل تعليمه أنا مستعد له، الآن الأمور معي كويسة. فكانت هذه برضو من الأحداث اللي رفعت معنويات إلى حد بعيد. رأسا قدمت الطلب على وزارة المعارف وعثوها على مصر، أجاني القبول في مدرسة السعيدية اللي ركبتها قبل أنا وسلمان كنا فيها.
وسلمان مين؟
سلمان أبو ستي.
نعم.
فسلمان كان قبل بسنتين فيها، كان في لوحة الشرف الأول على القطر المصري كله
اللي هو سلمان أبو ستة.
سلمان أبو ستة نعم، كان الأول على القطر المصري، كان يقدم من غزة لكن كانت امتحاناته مشتركة مع مصر، فكان الأول على القطر المصري، وكان اسمه يمكن لحد الآن في لوحة الشرف المحطوطة في المدرسة السعيدية، متخرج منها معظم قارة الثورات بتاعت مصر سعد زغلول على أشكاله كلهيتهم في لائحة الشرف بتاعت السعيدية. في السعيدية قدمت التوجيه، كانت أياميها المعدلات اللي بيجيب 90 وكون هذا عبقري، ما حدش كان يوصل ال 90 دوبك، فأنا جبت 79 اليوم، فقبلت في كلية الهندسة جامعة القاهرة وكملت دراستي كلية الهندسة، رجعت عملت في بناء العقبة في سنتين، ثم إلى السعودية في جدة لمدة 7 سنوات أو 6 سنوات 7، ثم انتقلت إلى الرياض وبقيت فيها إلى أن أحلت على التقاعد أو إلى أن أنهيت خدماتي من قبل الحكومة السعودية على أساس أنه أجنبي ليس لي تقاعد، في مكافأة نهاية خدمة لا تكاد تذكر 50,000 ريال اللي يتقل عن 10,000 دينار، كل تسوية الحقوق معهم عن طول هذه الفترة من الخدمة التي تقارب 40 سنة.
كان عملك في الهندسة الميكانيكية؟
الميكانيكية نعم.
عمي ما سكنت بحياتك في مخيم من مخيمات اللجوء؟
لا.
ولا حدا من أبناء أفراد عائلتك يعني أبوك أو
ولا أبوي ولا أمي ولا حدا من أقاربي؟ أقاربي في المخيمات.
طيب أثناء عملك في السعودية عمي كيف كان تواصلك مع أهلك في البيرة مثلا أو في؟
هو أنا أول ما رحت السعودية رحت في عام 64، رجعت إلى رام الله في 65، تزوجت في 66، رجعنا إجازة إلى رام الله. في 67 كانت سقطت الضفة واحتلتها إسرائيل، بعديها بعت فيزا لأبوي وأمي وأختي أجوا إلى السعودية للإقامة معي. بنت أخوي وابن أخوي بعث لهم أبوهم كان مجاني السعودي، بعث لهم أجوا على هناك على مكة برضو وضمهم إليه وأخذ الجنسية السعودية ولدين بنت. ففي السعودية في جدي كان يقيم معي أبوي وأمي وأختي. لما انتقلت إلى الرياض انتقلوا معي في نفس السنة، روحنا في رمضان، توفي والدي في مكة في رمضان نفس السنة 79 أو 80. رجعت إلى الرياض ومعي والدتي وأختي، والدتي توفيت قبل 10 سنوات، قبل 20 سنة 88، وأختي لا زالت موجودة معي في الرياض، لم تتزوج وتقيم معنا في ذات سنة ذاك، هي وأصغر أولادي الآن في الرياض. لما بنروح على الرياض يكون في ضيافتهم، عن شكر شخصي لكن
نعم في ضيافتهم. طيب عمي زرت بلدك، زرت بلدك خيرية بالمطلق؟ حدا زارها؟ حدا
شارك. كثير ينزلوها، جابوا أخبار إنها كلها مشحت على الأرض إلا الجزء الشمالي الذي كان في تقسيم 47 يتبع لدولة إسرائيل اللي كانت يسموها ذلك الوقت. هذه بيوتها لا زالت قائمة. أما جنوب هذا الخط الأسفلت اللي هو الشريحة هذه اللي قصت عليها كلها مسحت ولم يبقى أثر لأي بيت.
طب لما حدثوك عنها شو كان شعورك عني؟
ماذا تتوقع؟
طيب عمي انت اهل قريتك اهل خيرية لهم جمعية او رابطة او ديوان في الأردن؟
حاولوا يعملوا جمعية، قالوا لهم تعملوا تسمية اخرى.
نعم.
رجعوا ثاني لقوا التعقيد من
الروتين
هذاك، فالظاهر رجع ثاني فرطت. هذه كلها عملت وانا في السعودية، فاجيت قالوا رجع ثاني
ماذا؟
يعني رفض يعطون تصريح أو ترخيص على جمعية.
طيب حجي مسجل حضرتك في سجلات وكالة الغوث؟ مسجل في سجلات وكالة الغوث ولديك بطاقة موعد؟
لدي الكاتب اللي هو طلعوه فيما بعد في أسماء الأولاد.
نعم.
والحاجات هذه.
نعم.
هذه طلع لي أبو أسامة الله يرضى عليه.
عظيم. ضلك دائما أبو سامع.
لا بيعتب، ما مش يعني بيزعل، هو العتب ابن عم الزعل، لكن العتب يعني بالأمن
إن شاء الله.
هل بكون قطيعة؟
مظبوط. طيب عمي في قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا القرار رقم 194 صدر عام 1948، أقر بحقك بالعودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك وتعويضك عن معاناتك وليس عن أرضك. إذا توفرت لك فرصة العودة هل تعود؟
بدون شك، بدون أدنى شك، وأترك كل الدنيا وواتها. يعني أنا جدا أتنهف وتشوق إلى أن أرجع، حتى لو رجعت هنا فنصبت خيمة،
حتى في ظل الاحتلال الصهيوني ممكن ترجع؟
والله برضو ما فيش مانع، برضو ما في مانع، يعني مو تتواصل تماما، ممكن انهم لن يدوموا، وان من سأتركهم من بعدي سيكونوا اوتاد لهذه الامه في هذا البلد.
طبعا بعد التشرد ومعاناه سنين طويله، الان لك حوالي 60 واشهر لاجئ. 60 سنة وأشهر.
إلي كام؟
60 سنة وأربع شهور تقريبا لاجئ.
نعم.
تعتقد أن المجتمع الدولي يعني كان يعني بالمستوى المطلوب تجاه القضية الفلسطينية، ولا كان سيء؟
سيء إلى أبعد الحدود، لم ينصت ولم يكن في ذرة واحدة فيه إنصاف لقضية فلسطين وشعب الفلسطيني، وكل ما يتكلموا فيه كلها تهجيص وبكش وضحك على الدكون، لم يعملوا أي شيء إطلاقا، وكل هذا ذرة مادة في العيون بس لإهان الناس، وفي الحقيقة ليس إلا لخدمة إسرائيل وتكون إسرائيل ومساندة إسرائيل.
طبعا أيضا بدي أسألك عن الإعلام العربي، أنت تعرف وأنا بحكي مع إنسان مثقف إنه الصهاينة استندوا بسلاح مهم اللي هو سلاح الإعلام، هل تعتقد إنه الإعلام العربي كان يعني بالمستوى المطلوب في مواجهة أو في إبراز القضية الفلسطينية؟
أسوأ ما يكون في اعتقادي، أسوأ ما يكون، إن لم يكن لم ينفع أساء في كثير من الأحيان، أما منفعة ما أنا شخصيا لم ألمس أي منفعة أتت للشعب الفلسطيني من الإعلام العربي.
طيب عم تؤيد يعني إنه يعني نعتمد أو نستند شوي أكثر على الإعلام في إفهام قضيتنا للغرب ولا
المسلمين؟ الإعلام الصادق المخلص. نعم. طبعا جزء مهم. الإعلام الصادق المخلص مع العاملين المخلصين جزء مهم جدا. طبعا إعلام موجه التوجيه الصحيح، ليس الإعلام اللي بس بروباغندا وطلعات في الهواء.
نعم.
هذا من العناصر الرئيسية والأساسية.
عظيم. طبعا ما في شيء بالدنيا بيعوضك عن الخيرية أو عن فلسطين؟
لا شيء.
حتى لو عرضوا عليك يعني أضعاف،
عرضوا علي أكون ملك على أمريكا، لا أقبل.
طيب عمي إحنا أنهينا أسئلتنا، لكن بنحب نسمع منك شو رسالتك للأجيال القادمة من أبناء الشعب الفلسطيني بشكل رئيسي وأبناء الأمتين العربية والإسلامية، وأيضا وصيتك لأبنائك وأحفادك.
والله يعني
بما يخص القضية الفلسطينية،
فيما يخص القضية الفلسطينية هذا يعني الموضوع بده موضوع إيش الواحد هيك يركز فيه أكثر شويتين.
خذ راحتك.
بس هي طبعاً يعني وصيتي أولاً إلى أبنائي وإلى جميع أبناء فلسطين وإلى جميع أبناء الأمة العربية والإسلامية أن لا يفرطوا بشبر أو قراط من هذه الأرض. لأنه لا أملك أنا ولا أنت ولا أي إنسان على الأرض حق التفريط فيها، لأن هذه أرض الإسلام كله وليست أرضي وأرضك وأرض الآخر، فلا يحق لي أو لأي شخص أن يتنازل عن حق هذه الأمة، لأن الأرض أرض الله ونحن وكلنا بأن نقوم على منفعتها، وما دمنا وكلاء لا يحق لنا التفريط، لأنه لما أنا لا أملكها أنا أملك المنفعة منها ولا أملكها، لأنه الملك لله وليس لي ولا لك ولا لأي إنسان. فأوصي كل إنسان بالمحافظة على هذه الأمانة ولا يفرط فيها، أما مجبر موصب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دمت قادرا لا يمكن أن أتنازل عن قيراط ولا عن شعرة من هذه الأرض. ولا تزال عبارة السلطان عبد الحميد اللي قالها لما أجت عرضت عليه الصهاينة أو الصهيونية العالمية أن يرجعوا الحكم كما كان والدولة كما كانت وأقوى مما كانت، بس على شرط أن يعطي تصريح بإقامة وطن لليهود في فلسطين. قال لهم آسف، أقدر أعطيكم قطعة من لحمي، يعني أملك هذا اللحم، لكن لا أعطيكم أي قرار بأي حق أو بأي شبر لليهود في فلسطين، لأن هذه ليست، قالوا أنت الخليفة، أنت الذي تحكم، أنت أقوى شخصية على الأرض في الإسلام المسلمين. قال لهم نعم، لكن هذه ليست أرضي، هذه أرض الله وأنا موكل بالمحافظة عليها وليس بالتفريط فيها. ومن هنا بدأوا في حرب الدولة العثمانية حتى حطموها. من موقف ذلك السلطان اللي الآن بصوروه في الغرب أنه من أكبر المجرمين وأكبر سفاحين الدماء، لأنه كان على الحق، ما أرهبوه ولا طمعوه.
طيب عمي، في نهاية لقائنا الشيق مع حضرتك، يعني لا يسعنا بنهاية هذه المقابلة، أنا وزميلي مدير موقع الأخ صلاح منصور والآخرين الذين عملوا في هذا الموقع، إلا أن أتقدم مع حضرتك بجزيل الشكر وعظيم الامتنان أولا على استقبالك واستضافتنا في هذا الشهر الفضيل، ثانيا على المعلومات القيمة اللي حضرتك يعني زودتنا فيها، وإن شاء الله تكون مرجع للباحثين والدارسين وأيضا مرجع لأبناء فلسطين، وثالثا أيضا على الموقف النبيل والموقف المشرف اللي حضرتك عبرت عنه، وشكرا جزيلا لك.
وأنا أشكرك أنك أتحت لي هذه الفرصة أنه أفضفض عن قلبي إلى حد يعني لا يسمح به الوقت وتسمح به الظروف، وأنك أتحت لي أن أستعيد شيء من الذكريات التاريخية التي كنت على وشك أن أنساها بحكم سني وبحكم تباعد الزمن عليها، وربما أني نسيت كثير منها، ولكن أسأل الله المغفرة.
هي الآن ملك الأجيال عنه
إن شاء الله،
وإن شاء الله في ميزان حسناتك بإذن الله.
وإياكم إن شاء الله.
شكرا لك.